أهلا وسهلا. كمدير مبيعات أنت ما هو غريب عليك التحديات اللي أنت بتواجهها كشخص بيعمل في هذه المهنة. مدير مبيعات هو الشخص اللي يدير فريق حتى يحقق أهداف بيعية ويدربهم ويعمل كل الأشياء الكثيرة اللي هو يحتاج يعملها حتى يحقق الأهداف السنوية في تحقيق المبيعات. لكن التحديات اللي بيواجهها، وللأسف إن المنظمات ما بيتوجهوا أو بينظروا إلى الكثير من المساعدة مدير المبيعات في إنه هو يتغلب على هذه التحديات. ليش؟ لأنه نظرة صاحب العمل بشكل عام لمهنة المبيعات إنه مهنة تدر عليها فلوس، أوظف مدير مبيعات، أوظف مندوب مبيعات، أوظف ممثل مبيعات، أيا كان عليه أنه يحقق هذا الهدف، إذا ما حقق الهدف بمشي. لكن هذا يعني طريق قاصر وغير مثمر وغير مستدام، لأنه أنت فعلا عليك كصاحب العمل أنك تتوجه أنك تعيد تأهيل وتطوير والاستثمار بشكل مستمر لهذا الشخص أو الإنسانة اللي يعملوا في مجال المبيعات. لأن إذا أنت اشتغل معك سنة ولا سنتين ثم تركك، الأرجح أنه بيروح للمنافس وما استفدت شيء أنت أصلا، وحتبدأ من أول جديد عجل جديد مع شخص تغامر معه. فأنت استراتيجيتك هنا أنك بتعمل أو بتنظر إلى العامل في مجال المبيعات كالبطيخ، فتضرب كده ما تداري هو أحمر ولا أبيض داخل، بعدين تفتحه وثم تكتشف وتتعامل مع موقف يعني أنك تأكل وتمشي أمورك هو أبيض يا يعني أنه أحمر وتنبسط وهذا. لكن كذا أنت بتعمل بطريقة كقرعة. الطريقة الصحيحة أصلا في التوظيف يا عزيزي أنك أنت تتغلب على هذه أو تتجنب عملية القرعة في اختيار الموظفين، لكن أنك أنت تحاول توظف على البوتنشال، على الفرصة أو الاحتماليات قديش هي ممكن أنه يفوز. لا توظف على النتائج السابقة، لأن أنت ما تدري هذه النتائج السابقة اللي مكتوبة في السي في أو اللي يدعيها الشخص هل هي صحيحة ولا لا. لكن وظف على السلوك اولا، هل هو عنده المايند سيت انه هو بينجح، الضبط الذهني، هل هو عنده المهارات الكافيه اللي تؤهله انه هو يساهم بنجاح في قصه نجاح منظمتك في المستقبل. اوكي، ما حتى لو كان الادعاء انه مثل مبيعات اداؤه كويس او رهيب او خارق للعاده في السابق، لكن ما في شيء يثبت أنه نجاحه في الماضي ممكن يفيدك أنت كمنظمة في المستقبل. لذا التحديات اللي يواجهها مدير المبيعات جسيمة وكثيرة، وما عنده وقت أصلا حتى يتنفس ويرتب أوراقه. من هذه التحديات اللي ممكن يواجهها عدم ثبات المخرجات فريق المبيعات مثلا. يعني تجي شهر تلاقي ضارب، شهر تلاقي نازل، شهر تلاقي ضارب، شهر تلاقي نازل، ما في ثبات معين. مرة تلاقي الفريق المبيعات شاد معاك وبيشتغل وعنفوان، ومرة تلاقي نايم وما انت داري قاعد تجي وراهم يا جماعة لحقوا التارجت، عطوني سوولي ومش عارف ايش. فهذا مشكلة يعني جسيمة جدا ومقلقة، بل كابوس لأي مدير مبيعات. الكابوس الثاني او التحدي الثاني يواجهه اللي هو تفويت اصلا التارجت سيلز تارجتس، بمعنى انك انت لما تيجي للربع الاول تيجي تشوف النتيجه تلاقي فوت. ليه يا ابوي فوت؟ والله المشاريع تاجلت، العميل ما رضى يشتري، هذا وضع السوق فيه خمول. والعذار لا تنتهي، لكن تذكر انه يعني نجاح المنظمة يعتمد عليك أنت ويا مدير المبيعات ويا فريق المبيعات وعلى أرقامكم المحققة. لأنه إذا أنت ما حققت ريفينيو، ما حققت عوائد مالية، معناته أنه المنظمة تبدأ تدفقات المالية، الكاش فلو حقها يبدأ يدهور، ومن ثم يبدأ النظر من الإدارة بالتقليص، بإعادة هيكلة، بمش عارف إيش، وهل مجال من هذه المشكلات. لذا أنت لازم تتذكر دائما أبدا أنه تحقيق الأهداف البيعية ما فيها اختيار ثاني، بس في اختيار واحد، أنه بإذن الله إحنا بنحقق هذا التارجت ولا في أي شيء. مهما كان، مهما حاولت، تحاول تجد حل للتغلب على تلك الأرقام. الشيء الثالث اللي هو زي ما أنت عارف أنه بما أنه جواء أجواء العمل في مبيعات هو الضغط المستمر، في هذه الحالة تجد أنت كمدير مبيعات بعض الأحيان فريق العمل يعني محترق، نوعا ما أو مصاب بحيرة وضغط نفسي، وأنت يعني باستمرار تضغط عليهم يا شباب جيب هذا جيب التارجت، ليش ما تابعت، ليش ما سويت، ليش ما حققت، عشان تخليهم دائما على طرف أصابع أقدامهم نوعا ما. لكن في حد معين ممكن توصله من الضغط من خلاص اللي تحس انك انت لو ضغط زيادة الادمي ممكن انه يفلسع، واصلا مهما ضربت فيه اكثر ما حيكون في اي نوع من الاستجابة المرجوة. لذا انت كمدير مبيعات تمام، مو هدفك انك انت، انا عارف انت كشخص سوي، لا ليس هدفك انك انت تبدأ بس تضغط الناس وتقرفهم حياتهم، لكن انت هدفك انك انت تخرج بنتائج. فلما تجي بالضغط او المتابعه او الاستمرار او التحفيز اي مكان مبادرتك انت هدفها انه ياثر على المبيعات لانه لازم تحقق المبيعات، لكن بعض الاحيان تجد ان هذا خلاص انه صار عنده مقاومه نوعا ما بحيث انه هو ما مو قاعد يحقق، مو قاعد يستجيب اصلا لامورك. لذا اليوم بنتكلم عن التحديات اللي بيواجهها أو كيف ممكن أنه يتغلب على هذه التحديات اللي يواجهها مدير المبيعات، من ألوان التحديات اللي احنا ذكرناها، ونلخصها في ثلاث محاور. حط في بالك أنه مهما كانت الدورة التدريبية، مهما كان الكتاب اللي تقرأها، مهما كان النصائح التيك توك فيديو أو شورت ولا اليوتيوب فيديو، أي كان المحتوى حول يعني حول تغلب على تحديات المدير مبيعات أو كيف يكون المدير مبيعات ناجح، اليوم لخصنا لك في ثلاث نصائح. هذه الحلقة ذهبية جمعت لك إياها وبسطتها، ركز معي وبعد الفاصل. النصيحة الأولى اللي هي أنك تكون ملك مدير مبيعات، لازم يكون ملك في المونيتورينج اند كنترول اللي هو المراقبه والتحكم. مش يعني مراقبه وتحكم، مراقبه وتحكم ترى من محاور الاداره، وبما انك انت مدير مبيعات فمالناك اداره، فلازم ما في شيء اسمه بس تخطط وتنفذ وما في مونيتورينج اند كنترول. لا، انت عليك انك انت تراقب، تشوف الاداء حقهم، تشوف اعمالهم، تشوف كيف مسيرات الاعمال، ثم تتحكم في المبادرات والاداء والتنفيذ، بحيث انه بدل ما احنا مفوتين مثلا نتائج او في تقاعس معين انت كذا تتحكم فيهم، بحيث انه تعيد تصحيح الاداء بما يخدم تحقيق اكبر للنجاح. لذا من اول الامور اللي عليك انك انت تركز عليها حتى تكون قادر على انك تراقب بطريقة صحيحة اللي هو الKPIs، معايير قياس الاداء. هذه الكي Performance Indicators مثل معدل التحويل، حجم الصفقات، دائرة أو دورة المبيعات السيل سايكل، طول السيل سايكل، طول النشاطات، وطبعا يعني اللي هي الريفينيو جنريتد أو العوائد المالية المولدة اللي هو السيلز المحقق طبعا. فهذه الأمور، النقاط هذه كل واحدة لازم يكون عندك طريقة أنك أنت تقيسها وتشوف إيش الأمور، هل هي ماشية تمام، هل في نزول، هل في صعود. مثلا يعني conversion rate، كم معدل التحويل أنت في المبيعات؟ إذا أنك اشتغلت فترة أو عندك فريق لا بأس فيه من العدد، هتلاحظ أنه في ناس بعض النفرات، يعني خلينا نقول 20% منهم من الفريق مستخدم المبيعات كطريقة انه هو بيصيد سمك في البحر، يرمي الصنارة وان شاء الله الامور تزين. هذه ما هي طريقة صحيحة، وتجد انه مثلا هو شغال يطرز كوتيشنز، ما درس السوق ولا عارف من العميل ولا اشتغل على العميل ولا اقنعه ولا سواله ديموز ولا سوى اي افورت اصلا، بس انه يحاول يجيب كونتاكت بيرسنز، ارقام ناس، ثم يحاول انه هو يبيع لهم، فيسلم تسعيرة لكل شخص ممكن انه يكون امامه. الناتج انه كل 100 مثلا يطلع بواحدة اوردر منهم، والباقيات ما تتحول ولا عنده ابديت اصلا ولا يتابع وراها اصلا. كويس اذا تابع مرة ومرتين مثلا خلاص يقولك ما هتصير. ليش؟ لانه هو مو قاعد يشتغل مبيعات، قاعد يشتغل مراسل. ففي هذه الحالة conversion rate، معدل التحويل من تسعيرة إلى أمر الشراء منخفضة، ولهذا انت عليك انك انت يعني تنتبه لهذه النقطه. انت كمدير مبيعات لما تشوف انه معدل التحويل منخفض، لا انت هذا شيء سيء. في المعارض مثلا المعارض الكبيره مثلا زي اكسترا ولا نحن الاطفال ولا باندا ولا يراقبوا هذه، عندك كاميرات وعندك جرير، عندك انت كاميرات وعندك ناس يراقبوا، مو بس عشان امنيه عشان سرقات وكذا، لكن في ايضا هدف اخر اللي هو يحسبوا مثلا الشخص دخل كم، شخص دخل كم، شخص استرى وكم معدل الشراء لكل شخص. طيب لما راح للفرع الفلاني هل بس يعني اشترى الغرض ومشى وراح للمحاسب الكاشير، ولا حاول فيه المندوب او الممثل انه يسوي له اب سيلينج ولا كروس سيلينج بحيث انه يضخم الفاليو حق او قيمه العميل وجوده دخوله دخلته هذه، هل يدخل بخمسين ريال ويطلع بخمسمية؟ تفرق. وهذه الامور اللي هي يعني مثلا يراقبوها المعارض، والكونفرجن ريت مثلا اللي هي مصدرها انه انت دخل من عندك 100 كم واحد طلع فعلا شاري وكم قيمه الشراء. الشيء الاخر اللي هو طبعا انت زي ما تعرف في المبيعات كل ما كبرت قيمه الصفقه كل ما كان اصعب انه تغلق، لان قيمتها اكبر وسهل انك تبيع 10 ريال لكن صعب انك انت تبيع 10 مليون. فهنا يبدا المهاره والتكتيك والاستراتيجيات تبدا تركز عليك، انك تركز عليها بحيث انه هو تتاكد انه فعلا هل البائع قادر انه يبيع ولا هو بس بيسلكها. و80% من المبيعات ترى بيسلكوها، فانتبه صاحب العمل، لا تركز انك توظف فقط الرخيص، ركز انك توظف يعني حتى لو عدد اقل من الموظفين لكن بقوه اكبر ونتائج افضل. ولهذا اغلب المنظمات اليوم بيعانوا بما انه السوق قام ينكمش والنشاطات قامت تختلف، وبما انه يعني الناس ما يديرون المبيعات بطريقه ليست الافضل، فهم بيعانوا بحجم المبيعات. تجد ان البائع كلها شغال على 10,000 5,000 10,000 20,000، يقول لك هذا اللي صار في السوق، وتلاقي واحد ثاني ما عنده الا يضرب في الملايين، مليون مليونين 5 مليون وهذا هو. فحجم الصفقة مؤشر على أداء فريقك، على أداء الأفراد، على أداء القسم، هل الأمور طيبة، على قوة البراند وهل مجر، وهذه الكبيرة تقيس هذه الأمور. اللينكث حق التحويل مثلا، أنا لما أجي أسعر لواحد ويقفل بعد 6 شهور مو زي لما واحد يسعر اليوم وبعد أسبوع يحول، فلازم يكون في average length اللي هو وتعتبرها كreference point اللي هو نقطة مقارنة، بحيث أنه إذا مثلا نص الموظفين مثلا نص البائعين يحولون في أسبوع وفي نص الباقي يحولون بعد 6 أشهر، ما في شيء غلط مع النص هذا، فعليك أنك أنت تبحث فيها وتفهم إيش الموضوع. طبعا ما حتعرف هذا الشيء إلا لما يكون عندك KPI تقيس، وكل شهر تجلس تقول يا الله فلان ترى أنت يعني صار التحويل حقك بلاش نقول 6 شهور، نقول أنه مثلا شهر ونص، والافرج حقنا احنا وير تارجتنج في اسبوع تقفلها، فايش المشكلات، ايش التحديات، ممكن يكون خلل لاسباب اخرى ممكن هنتطرقها فيها في الحلقه هذه، لكن مهاراته برضو ممكن تكون مشكله، فلازم انك تتحدد الاداء وتعيد توجيه وتصحيح في هذا المنطلق. بالنسبه للنشاطات مستواها، كم اجتماع سويت، كم اتصال سويت، كم اتصال تحول إلى بيع، كم اجتماع تحولت إلى بيع، هذه الأمور من الأشياء اللي ممكن تراقبها باستخدام معايير قياس الأداء أو الكي بي آيز. وعليك أنك تركز دائما لما تيجي تحط معايير قياس لا تألف من مخك، ركز على أنه أو اهتم بأنه الكي بي آي أو الكي بيرفورمانس إنديكيتورز تكون سمارت، اللي هي تكون measurable، قابلة للقياس، achievable، relatable، time bound وهلا مجر. لازم تكون يعني واضحة، لازم تكون غير قابلة للنقاش، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، مربوطة بزمن. يعني ما تقول لي والله حقق لي مبيعات، لا قال حقق مبيعات في الربع الأول زي كذا. فلازم تكون سمارت، وإذا ما كان سمارت ترى فائدتها تكون شبه معدومة. بالنسبة لإدارة البايبلاين أو البايبلاين مانجمنت، البايبلاين اللي هي يعني زي سلسلة من الصفقات اللي انت فاردها على فترة زمنية وتقول ان انا متوقع هذه الامور. طبعا البايبلاين يكون عارض عدد الصفقات اللي انت متوقعها، ولازم تكون تعكس ايضا الاحتمالية، وتكون عارض القيمة المتوقعة من كل صفقة، وايضا عارضة اللي هي القيمة الوزنية الويتد فاليو لهذه الصفقات، بحيث انك انت تعرف انه اوكي عامل كامل الصفقات انا متوقع انه احقق 50 مليون، لكن بسبب احتماليات كل واحدة مثلا 10 و20 و30 100، فالويتد فاليو اللي هي تضرب القيمة الكلية حقتها في الاحتماليات فتعطيك في النهاية الويتد فاليو. الويتد فاليو الأرجح إنه هذا هو القيمة البيعية اللي تحققها هتقفل السنة فيها إذا إنه احتمالاتك ضعيفة مهما كان. كيف تيجي ما أدري، بس أنا يعني من فترة خبرتي في المبيعات كلها لو تحسب الويتد فاليو تكون عادل بأنك أنت وضعت الاحتماليات الطريقة الصحيحة من غير ما تنافق ومن غير ما تضحك على نفسك، فالأرجح إنه هذه البايبلاين انه هذا الارقام تكون تمام. لكن انت كمدير مبيعات عليك انك تركز انك تدير هذه الصفقات وتشوف ايش الصفقات الضعيفه ونستثمر فيها وقت وما في احتمال انها تتحول فتتركها، او اذا كانت ضعيفه تحتاج وقت جهد اكبر فتساندها وتدعمها بحيث انه تزيد الاحتماليات تبع التحويل. وطبعا تركز جدا على الصفقات اللي احتمالاتها عالية وقيمتها عالية، وربما احتمالاتها أكبر من الصفقات اللي هي احتمالاتها أضعف لكن قيمتها كبيرة، لأنه أنت دائما أبدا يعني دائما تحاول تكون مركز على المبدأ العصفور بيد أحسن من عشرة شجرة، عرفت؟ فلأنه أنت في سباق ضد الوقت، فلهذا عليك أنك دائما تركز على انك تراجع البايبلاين بشكل مستمر وتعمل كوتشنج لموظفينك وموظفاتك، وتحاول تحللهم الاشكاليات اللي ممكن يواجهوها بحيث انه البايبلاين هذا يكون دائما يعني مدار ومتمكن، وتتنبأ باي خلل ممكن يصير في الفترة القادمة. نفس الوقت انك انت لازم تركز ايضا على التقارير البيعية أو الداشبورد برضو كأداة تستخدمها بحيث أنك تقرأ كل هذه البيانات بشكل سريع، مو كل مرة أنت تيجي تبي تقرأ KPI وتشوف إيش الأداة والأرقام تقعد تنبش وتطلع تقرير حتى صار مؤلم فتأجلها بعدين، وكل 6 أشهر تكتشف نفسك أنت قاعد بس تشيك كذا شيك ثم تكتشف أنه في مصيبة. لكن لازم يكون في داشبورد معين وطريقة سلسة تجمع فيها المعلومات، تخلي أحد فوضه أنه يجمع لك المعلومات بحيث أنه كل فترة بشكل دوري تطالع وتتأكد أنه أنت ماشي بشكل مستمر. طيب خلينا ننظر على النصيحة الثانية اللي هو تمكين فريق المبيعات، وهذه قاتلة ترى، لأن مهما وظفت أنت من وظائف موظفين رائعين ووظفات رائعات إذا أنت ما مكنتهم أن يقوموا بعملهم ما إيش تتوقع يصير؟ يعني ما حيقدر، هو مو ممكن أصلا. تمكين يعني أنه هو قادر عنده الأدوات والمعرفة والوسيلة أنه هو يقوم بعمله أو هي تقوم بعملها. فمن الوسائل أن ممكن أنت يعني تمكن الفريق انك انت توفر له الادوات اللي هو يحتاجها، سواء كان CRM سواء كان مصدر معلومات كسيلز انتليجنس بلاتفورم زي ميد مثلا، او ادوات تسويقيه بروشورات ولا فيديوهات ولا سوشيال ميديا ايا كان، او فرص حتى للتعلم. هذه نوع من الادوات اللي يحتاجها البائع. وعلى فكره ترى لازم تستثمر في البائع الواحد في السنة لا يقل عن، خلينا الدراسة تقول 15,000 في السنة، أنا أقول لك 5,000 يا أخي، ادفع 5,000 في السنة أنا راضي فيها، ثلث الدراسة اللي تقول عليها، ادفع 5,000. لأن مهنة المبيعات ديناميكية، أنت ما تقدر تخلي واحد وتعتمد على خبراته اللي اكتسبها من 20 سنة، لازم تطور فيه بشكل مستمر وتنعنش المعلومات بحيث أنه هو يبقى حي. نستثمر في تطوير مهاراتهم سواء كان بالكوتشنج، تحتضنهم مهنيا وتدربهم وتعلمهم أو تبني لك منتورينج بروجرامز بحيث أنه الخبراء يحتضنوا موظفين تحتهم وموظفات ويعلموهم بحيث أنه تأمن مشاركة الخبرات والمعرفات بورشات عمل تجلسوا تقعدوا تفكروا كيف ممكن تسووا هذا أو كيف ممكن تسووا هذاك، وحتى الوصول إلى وسائل أو مصادر التعلم والمعلومات لازم تسهلها لهم. الشيء الآخر اللي هو تحاول تبني بيئة عمل بثقافة دائمة وإيجابية. وكيف تسوي كده؟ أنك تشجع التعاون بين أعضاء الفريق، تشجع الاحتفال بالنجاحات، تخلق بيئة ثقافية تتقبل فكرة التطور المستمر. وهذه الأخيرة ترى أصعب مما تتخيل، لأنه أغلب الناس يحبوا المقاومة، يقاوموا التغيير، يحبوا يقعدوا على نفس النمط اللي هم الأعمال اللي هم قاموا بها في السابق، هذا الشيء اللي تعودوا عليه وعلى سنة أبائنا وأجدادنا. لكن إذا أنك أنت بتتبنى تغير مستمر فالناس ما حيرتاحوا، فلازم تعلمهم وتدربهم أنه يتقبلوا هذا الشيء. التفويض، فوض 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 يا عزيزي المدير، فوض 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 وثق فيهم هيحسنون لك. حتى لو غلط على الأقل بيحاول، اليوم بيحاول بكرة بينجح. خلي الأمور عند الناس. وأنا أكثر شيء يقرفني في حياة الإدارة إنه المدير يقوم بكل شيء بنفسه مهما كان، وما عنده أي خطة للتغلب. طبعا في سيناريوهات، أنا عارف إنك أنت مدير مبيعات فريقك لسه ما لا يمكن يعتمد عليه، لكن فوض عليه، فوض لهم بأنه يقوموا بوظيفتهم بمرحلة دنيا، ثم شوية ترفعها، ثم شوية تصير مستوى عالي، ثم خلاص مستقلين هم يركضوا ويسووا زي ما يبغوا. عرفت كيف؟ فهذه فكرة جدا مهمة وعليك انك انت تتبناها. لكن ابدا لا تقول انه انا المدير انا افكر هذول البابتس حقوني ولا الدمى وانا اقول لهم ايش يسوون وخلاص. انت بتخلق فقط دمى، لازم يحتاج ان تحرك يدك بخيوط عشان تحركهم. لا انك طورتهم، لا انك علمتهم، لا انك استثمرت تأهل منهم شخص او شخصة انه يكونوا بديلك يوم من الايام، ماني فاهم يعني. وفي كثير يعني خاصة الجنسيات الآسيوية، أغلب الوافدين، بلاش الجنسيات الوافد، أغلب الوافدين سواء كان يعني خليني أقول لك جنسيات معينة، يا أخي عندك التوانسة المغاربة، عندك الأردنيين الفلسطينيين، في عندك مين كمان، هنود والبكس والمصارية، هذول الجنسيات اللي غالب عندنا في بيئة العمل. ما احترامي للجميع وما احترامي لهم، لكن في جزء من ثقافتهم ربما نابع من هم متغربين وهذا وخايفين على وظيفتهم، فيحبوا انه يصعدوا اهميتهم اكثر من المنطق، فبكذا يحجموا هم كل اللي حولهم ويحاولوا انه كل شيء يكون مربوط يده بحيث انه لا يمكن الاستغناء عنه، وخاصة مع موجة التوطين والسعودة والاشياء هذه، فتركيزهم كبير على هذا الشيء. وفي شيء اخر اللي هو يعني يميلوا هذه الجنسيات انه يخلقوا مشكلة، سواء في المشكلة كانت في عدم تمكن الموظفين او السعوديين ما يشتغلوا او اي حاجة في بيئة العمل والبروسيس حقها، بحيث انه اذا خلق مشكلة ممكن يخلق لنفسه قيمة لانه هو الحل لهذه المشكلة عنده فقط، فيقعد صاحب العمل ميت في دباديبه بقية الدهر. لكن هذا يا جماعة الخير، سواء كنتوا مواطنين سعوديين او كنتوا وافدين، هذا طريقة غلط للتفكير. الباء مدير الإدارة، الوظيفة رزق من الله، الله بيرزقك هنا ولا هناك ولا أي مكان، ومهما كان إذا كان هذا مكتوب رزقك في هذا المكان ما حد يقدر يأخذها منك صدقني. لكن إذا ربي خشى إنه هذا الوظيفة رزقك بيوقف في هذا المكان، هذا المكان وقت فقط اللي هو أنك أنت بتتوكل وتروح لمكان ثاني ربي كاتب لك رزق فيه. كلنا مكتوب لنا رزقنا ترى من قبل ما نولد، فافهم في هذا الشيء وتبناه وكن شخص إيجابي، تستثمر في إنه بيئات العمل حولك تكون أفضل، وإنك تأهل الأجيال القادمة لشيء أفضل زي ما أنت علموك، أنت علم اللي بعدك. لكن إنك تمسك الأمور بيدك هذا تصرف خاطئ يا عزيزي المدير، وعليك إنك أنت تنتبه منها. فإذا فوض، وأيضا اعترف باحتياجك إنك تتبنى الثواب والعقاب. ما في شيء اسمه إنه شغلهم وبس، إذا خبصوا عن أدم أفجرهم، هذا العقاب اوكي whatever it is. بس برضو لازم يكون في ثواب. يعني اذا انت احسن انت بعطيك مكافاه، اعطيك زياده، اعطيك شكرا، اعطيك كابون تشتري شيء من مكتبه جرير، ولا كابون تروح لستيك هاوس تتغدى هناك، ايا كان. فلازم يكون في ثواب عقاب عشان الناس يتحمسوا ان هم يشتغلوا بطريقه صحيحه اللي انت تتشوق انهم تشوفهم يشتغلوا في هذا المستوى. النصيحة الثالثة وركز معي اللي هي إزالة العوائق وعنق الزجاج من طريقة عمل المبيعات، من عمل المبيعات. بمعنى أنت إذا كان فريق المبيعات رهيب وأنت موفر لهم وتسوي كل شيء، لكن إذا في عوائق بشكل مستمر موجودة في أيا كانت تلك العوائق في طريق في العمل داخليا أو خارجيا، حتبطئ حصولك أو تحصيلك على النتائج المرجوة. فأنت عملت كل شيء، دربت وبيع إيجابية ومكنت وفوت وكل شيء، ووظفت الناس كويسين، لكن بعدين تيجي تكتشف أنه أنا عشان أطلع تسعيرة لازم أمر على 600,000 شخص، و 600,000 شخص هذولا يأخذ لهم أسبوع أسبوعين عبل ما هم يردوا ويوافقوا على التسعيرة، وكل تسعيرة لازم ينشف ريقي عشان أطلع التسعيرة هذه. ما هتزبط. في شركات بعضهم اللي يشتغلوا في مجال المنتجات بتعتمد على معادن نفيسة أو معادن تتغير أسعار بشكل مستمر، معادن تتغير بشكل مستمر زي الذهب الفضة أو النحاس. النحاس يستخدم في الكيابل والأسلاك طبعا. فإذا كنت أنت تشتغل في مجال الكيابل والأسلاك تلاقي الأسعار حقتك تطلع وتنزل. في بعض الشركات على قيمة ترى يبي يربح في كل ترانزاكشن بغض النظر. فمثلا في شركات لما يجي البائع يشتري خلاص يثبتوا له السعر لمدة أسبوع، أوكي هذا سعر النحاس يا جماعة يلا اشتغلوا. فيحاول يسعر كم قيمة النحاس في السلك في مجموعة السلك اللي هو بيبيعها، ويستخدم هذا كرفرنس بغض النظر طلع ونزل في هذه الفترة. في شركات لا، زي الذهب كل ما هذا رفع ونزل ورفع ونزل. طبعا السلك ترانزاكشنز حقتها أعلى من السعر من الذهب والفضة، فمعناته انه انا ما حقدر اصبر اقعد في معرض مكان واحد واستنى لين واحد يجي بيشتري بنجره ولا سل ولا سلسله ولا طقم. لا، انا ببيع اسلاك مباني بالخمسة وستة مليون تكلف المباني المتوسطه تحتاج كميه من الاسلاك. فانت ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تقول؟ فهنا عليك انك انت تنتبه لهذه النقطه وتتعرف تحدد ايش اللي هي العوائق اللي هي تتكرر، سواء كان قوانين أو تنظيمات غير واضحة، مسؤوليات غير واضحة، يعني احتياجات أو أدوات غير متوفرة، تواصل غير قوي بين الأقسام، عدم وضوح التواصل بين الأقسام، البروسيس الداخلي غير ثابت. هذه الأمور كلها عوائق لازم انك تفهمها وتحلها وتنظفها بأسرع وقت ممكن. مثال آخر اللي هو إنه تتبنوا proactive problem solving، حل المشكلات بطريقة استباقية. أصلاً حل المشكلات فكرتها جداً مهمة، لأنه أغلب البائعين ما يقدر يحل المشكلات، إذا حلها زي بطريقة غير صحيحة. لكن الطريقة اللي أنت لازم هذا إنه في مشكلة تتنبأ بيها وقبل حدوثها تحلها، انت مجهزها. وهذا يعني شيء تقدر تسويه لانك تعمل ريسك اناليسس للاكتيفيتي اللي انت تسويه، تحليل مخاطر الاشياء اللي انت متوقع، المخاطر اللي انت متوقعها، وتحدد ايش اثرها واحتمالياتها، ثم تحدد ايش الاكشن اللي عليك تقومه حتى انك تتجنب هذه الضربات. عرفت كيف؟ فمن هذا المنطلق جدا مهم انك انت تتبنى البروبلم سولفينج، وبغض النظر انت كنت بمبيعات ولا سيلز ولا اداره مشاريع ولا اداره، لازم تعمل ريسك اناليسس على كل شيء انت هاي بروفايل على انت على وشك تقوم فيه او تقوم فيه. لازم تراجع البروسيس حقك وتتاكد انه سلس، ما فيها عقود تعقيدات، والورك فلو واضح، وقم بازاله الخطوات اللي انت ما تحتاجها. اوكي، الشيء الآخر اللي هو احترم أعضاء فريقك، وحاول تركز دائما أنك أنت تحاول تطورهم وتأهلهم لو فترة قصيرة أو فترة طويلة، أنه تأهلهم لأنه يكونوا جاهزين أو قادرين يقوموا بأعمال إدارية. وإذا احتجت أنك أنت تستثمر وقت حتى تجيب خبرات وأعضاء جدد إلى الفريق. Continuous Improvement قلناها قبل كده، وهي جزء لا يتجزأ من إزالة المعضلات، من أنك أنت تطور مستمر، تطور البروسيس، تطور طريقة العمل، تطور الفكرة وثقافة العمل والمجر. هذه يعني كلها النقاط اللي ذكرناها تصب في فكرة أنه نزيل العوائق الأوبستكلز ولا البوتنكس، عنق الزجاجة في عملية بروسيس، بحيث أنه تمشي الأمور كما تجب ومن غير أي إشكاليات أنت في غنى عنها. إذن قلنا إحنا الثلاث نقاط هي تتمكن من عملية المراقبة والمراقبة والتحكم، أيضا أنك أنت تركز على موضوع التمكين، وأيضا تزيل العوائق. هذه الثلاث أمور لا تنسوها، ومهما رحت ومهما طلعت هذه النقاط هي الأساسية حتى تكون مدير مبيعات ناجح. عزيزي عزيزتي المستمعين، أتمنى إنه هذه الحلقة فادتكم ووجدتوا فيها الإلهام إنه تأخذوا خطوتكم القادمة في التحديات اللي تقوموا بيها. أتمنى المستمعين إذا عجبتكم الحلقة وجدتوها مفيدة أن تنشروها لمجتمعكم والناس اللي حولكم حتى تنشر الفائدة والناس يتعرفوا علينا ويتعرفوا على بودكاست جنبيات. بنحط جهد كبير نشارككم بالمعلومات القيمة، فأتمنى أنكم أنتم تشاركوها بمن بالمجتمع اللي حولكم، لو على الأقل شخصين حطها بواتساب وارسلها للعالم، خلهم يسمعون الحلقة. إذا استفدت منها فيد الناس، ولا ما نستاهل ما يستاهلون. يعطيكم العافية، وكان وقت ممتع صراحة، وطلع للقاءكم الأسبوع القادم بإذن الله.